الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الله إذا أحب عبدا من عباده ألهمه فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات وحبب إلى قلبه الباقيات الصالحات. فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولقد وجبت محبة ربك للمتحابين فيه، ووجبت محبته للمتجالسين فيه، ووجبت محبته للمتزاورين فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخواني في الله، إن الله بعث نبيه بالهدى والنور فشرح به الجلود وأنار به الصدور، بعثه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل هدى ولا بر ولا طاعة إلا هدانا إليه. أخذت المجامع قلوب الناس إلى ربها، ودلهم على الله صامتها وخاطرها. فيا لها من كلمات، ويا لها من عبارات بالغة، خشعت لها قلوب الصحابة والصحابيات يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يوم صدعت كلمة الله في لحافهم، ففتح الله لهم قلوبهم وأسماعهم، فخشعت تلك القلوب لربها، وأصغت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويعظها. وهذه كلمة من تلك الكلمات، ووصية من الوصايا الجامعات، وهذه كلمة من تلك الكلمات، ووصية من تلك العظات البالغات. حفظها أبوبكر، حفظها الصحابي الخبر والبر، صاحب العلم والزهادة، جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل طيب الجنة مسكنه ومثواه، رضي الله عن أبي ذر، صفحات الإيمان والتضحية والصبر، يوم خرج من ودان أهله وعشيرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، خرج بقربة من الماء صغيرة ولكن بقلب كبير يريد أن يضع فيه الإيمان بالله واللطيف الخبير. وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه التوحيد والإيمان، عرض عليه الوحي والقرآن، عرض عليه نفس الجاهلية والأوثان. فما فارقت قدم أبي حبيب رضي الله عنه رسول الله حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله. رضي الله عنه وأرضاه يوم أسلم لربه ومولاه، فبرقت أسارير السرور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه وأرضاه يوم أرضى رسول الله وأدخل السرور على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فما إن دخل ذلك الإيمان إلى ذلك القلب والجمال حتى تغفلت يسوى يداه، فقال: الله عليه وسلم: إني أخاف عليك عميل الذنوب. فخرج رضي الله عنه وأرضاه، خرج مؤمنا، خرج موقنا متوكلا، خرج نبيا يقول كلمة الله. فخرج في يوم كان فيه خامسا قد أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مسجد الكعبة وقد جلست فيه قريش برجالها وأبنائها، فوقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عليهم وصاح صيحته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما بقي رجل إلا قام إليه وضربه حتى سالت دماؤه رضي الله عنه وأرضاه. فلما سالت دماؤه كتب أجره وعظم ثوابه، وخرج من الدنيا وله صفحة يوم ابتلي فيها بجنب الله، خرج من الدنيا وله يوم ابتلي فيه بجنب الله وفي ذات الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ومحبته وإيمانه أمره أن يسير إلى قومه مسير البشير النذير. فخرج هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأسلمت غفار عن ذكر أبيها وجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله وتشهد بالنبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف في ذلك اليوم أبيه حتى قال غفار، فلما رأى إسلامها السلام: غفار غفر الله لها، غفار غفر الله لها. يقوم أبي ذر وصحب أبي ذر بل ثمرة أبي ذر في بنيان عهد رضي الله عنه وأرضاه. وما زال أبو ذر يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد المشاهد ويجاهد ويجاهد، حتى ابتلى ربك أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، ابتلاهم بالغزوات والمشاهد المباركات. فجاءت غزوة العسرة في زمان شديد الحر والقر، في شدة الصيف، إلى عدو شديد كلف عظيم الخطر. فندب النبي صلى الله عليه وسلم رجال الإيمان إلى عهد الجاهلية والأوثان، ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى عهد الصليب وعهد الأوثان. فخرج أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، خرج مع نبي الهدى يجاهد العداء حتى صار المفازات وقطع المسافات الشاسعة. لا يصيبه ظما ولا بصر ولا مخمصة في سبيل الله عز وجل، حتى تعطل به معيره عن المسير، فوضع متاعه على ظهره وخرج في شدة الهاجرة وشدة الظهيرة، والمتاع على ظهره يتسبب عرقا. فرآه الصحابة من بعيد فقالوا: فلان لا تفلان. فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحيدا وتموت فريدا. فعاش رضي الله عنه وأرضاه عيشة الإيمان والإحسان. وفي هذا اليوم نقف أمام وصية من الوصايا سمعتها ربنا ووعاها قلبه، حملها أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. ونجلس اليوم نعظم مجالسنا بذكرها، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم أجره وثوابه عليها. اللهم اجعل قبره في هذه الساعة أنوارا، اللهم عظم أجره، اللهم نور قبره ذات الجلال والإكرام. وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إليك يا من تؤمن بالله، إليك يا من تؤمني بالله، إليك يا من ترجو لقاء الله، تخاف الله وتتقيه، وتعلم علم اليقين أنك موقوف بين يدي الله. هذه الوصية ثلاث كلمات: ك كلمتان عظيمتان كريمتان بينك وبين الله جل جلاله، اثنان بينك وبين الرحمن، وثالثة بينك وبين الناس. من حفظ هذه الوصايا الثلاثة حفظه الله جل جلاله. هذه الوصايا الثلاثة جمال المؤمن وكماله وبهاؤه وزينته عند الله ربه. استفتحها نبي الله صلى الله عليه وسلم بالوصية الجامعة بخيري الدنيا والآخرة اتق الله. قال لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه اتق الله. التقوى وصية الله للأولين ووصيته للآخرين ووصيته للأنبياء والمرسلين. التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. التقوى أن لا يراك الله حيث يحب أن يفقدك ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. التقوى نور في القلوب ظهرت آثاره على الجوارح والقوالب، نور أسكنه الله في قلوب المؤمنين فلا يعلم قدره أحد سواه، نور غيبة القلوب فالله أعلم بالمتقين والله أعلم بالخائفين والله أعلم بالصادقين المخلصين. التقوى صفات أهل الإيمان وخلاف أهل الطاعة والإحسان فقرت في القلوب وفي الجنان. التقوى سبب الصلاح ومن بعد ملاحم الإصلاح. أهلها الرابعون لا أشقياء ولا محرومون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم من هذا الفرح ومن نصيب. تقوى الله أن تتقي الله أول ما تتقيه في إيمانك، أن تتقي الله في التزامك وهدايتك. تقوى الله أن تلتزم بدين الله وطاعة الله على لقاء الله حتى إذا جاءتك المنية جاءتك على الخيرات والباقيات الصالحات. أن تتقي الله في التزامك وهدايتك وإيمانك فتنصب وجهك لله لا لأي شيء سواه حتى إذا جاءك الأجل جاءك على الخيرات والباقيات الصالحات. فما زالت التقوى بأهلها حتى أخرجتكم بالطبش والريحان والرحمة والرضوان ورضي الله عنهم غير رضوان. التقوى تمسكم بحبل الله المتين وسير على صراطه المستقيم حتى إذا جاءك الموت نعمت عينك عن ربك ورأيت أمامك صحائف الأعمال والأقوال فقلت الحمد لله الذي أذهب عنك الحزن وقلت بلسان الحال والمقال اللهم إني راض عنك فطعني. اخرج ابتغي من الدنيا نقيا خليا من المعاصي بريا تحجر قلبه عن حدود الله وتحفظ جوارحه عن محارم الله. الله اعلم كم رجفت قلوب المتقين من هيبته، الله اعلم كم خافت قلوب المتقين من جلاله وخشيته. التقوى نور في القلوب واغلقه في الجوارح والقوالب كما قال صلى الله عليه وسلم. التقوى ها هنا وأشار إلى صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء اختار الله في التقوى أجل الأماكن وأشرفها ربه القلب حتى يكون العبد مخلصا لوجه الله جل جلاله. اختار الله في التقوى قلبك واختار لها فرادك وجلالك. وأول ما ينبغي على المتقي أن يتقي الله في دينه وإيمانه، لا يضحي بشيء من هذا الدين والإيمان. إذا التزمت واستقمت وآمنت تمسكت بحبل الله واتقيت الله في نور الله الذي قدحه في قلبك، هذا الإيمان وهذا الالتزام وهذه الهداية نور وضعه الله في قلبك حرمه من سواه. فاحمد الله على ذنبك واشكره على فضله ومنه وكرمه. لم يجعلك ساجدا لحجر ولا معبدا لوثن ولا فقر، ولكن جعلك ساجدا لوجهه ذلت له عقابها عليهم أن يتقوا الله رب العالمين في التزامهم. ومن دلائل تقوى المعتصم بالله أنه تثبت قدمه على طاعة الله جل جلاله. هذه الهداية رحمة فازدد منها حتى تكون من المهتدين، تزداد منها بعلم نافع وعمل صالح، تزداد منها بإحيان خلق الذهن بمجالسة العلماء والصلحاء، تزداد منها برشوة الأخيار والأبرار، تزداد منها بكلمة ترضي الله عنك أو خصلة من خصال الخير في يدك أو رجلك أو في جوارحك كلها. تقوى الله رحمة من الله، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يهبه هذه الرحمة. هذه الرحمة لا تنال بالأماني ولا تنال بالشهوات والدعوات، ولكن بالدعاء الصادق لله جل جلاله أن يجعلك من المتقين. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. اللهم يا رب الأرزاق ويا سامع الدعاء ويا راشد الخير وكاشف البلاء، أسألك أن تهب لي الهدى وأن تهب لي التقى. فاسأل الله بأهلك هذا النور، سله في السجود، وسله في الأذكار والمكتوبات، وسله في الأشعار، وسله بين الأذان والإقامة، ولا ظن حالة يخشع فيها قلبه وتسأل فيها حالة إلا قلبها بتقوى الله جل جلاله. إن اتقيت الله أحبك والله يحب المتقين، إن اتقيت الله فردك أمرك والله يفرج كرب المكروبين. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويجعل له نورا وفرقانا يسير به إلى لقائه سبحانه وتعالى. اتق الله حيث ما كنت. التقوى لا تنال في بيوت الله وحدها، حتى إذا خرج الإنسان إلى تجارته أو مسكنه أو عمارته أو مزرعته كشر على ثيابه لجنيا وغفل عن إلقاء ربه والصلاة، ولكنها لم تجد القلوب وتعلقت بتلك القلوب حيث ما كان الإنسان. إن سافر كان من المتقين، وإن أقام كان من المتقين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. تقوى الله في كل زمان، وتقوى الله في كل مكان، وتقوى الله في الأقران والأحباب. فإذا رضيت فاتق الله واشكر، وإذا نهيت فاتق الله واشكر، وإذا قرت عينك اتقيت الله وحمدته. فإن الله يرضى عن العبد إذا أكل الوجبة أن يحمده، وإذا شرب الشربة أن يحمده. تقوى الله تكون في عسرك ويسرك، ومن شدك ومكرهك، وبين الناس، وفي أهلك وولدك. أما الوصية الثانية فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل، ولكنها وصية للمؤمنين والمؤمنات، وصية للصالحين والصالحات، ووصية للعاصين والعاصيات. هذه الوصية ما حاجة المؤمن أن يتأملها وأن يتدبرها وأن ينظر فيها. فما أحكمه وما أعلمه صلوات ربي وسلامه عليه يوم جعل هذه الوصية تلو الوصية بتقوى الله. هذه الوصية الثانية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة سماها الله وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئة، لأنها تسوء صاحبها في الدنيا أو تسوءه في البرزخ أو تسوءه في الآخرة أو تسوءه في الدنيا والبرزخ والآخرة. السيئة تسيء إلى صاحبها في الحياة وتسيء إليه في الممات، فلا تزال السيئة مكتوبة في ديوان العبد حتى يمحصه الله منها، إما ببلية في الدنيا أو بتوبة صادقة ببلية يصيبه بها أو ببني أو بعذاب يبتليه به في قبره أو بعذاب يبتليه به في حشره ونشره. السيئة بلاء وشقاء وعذاب، من سلم منها فقد سلم، ومن بني بها فقد حرم، إلا أن يرحمه الله ويرحمه. أعظم السيئات كفر بالله جل جلاله، وردة عن الإسلام، وإعراض عن الله له كلية بالاستهزاء بالدين أو الاستخلاف بالصالحين أو التهكم بشعائر رب العالمين. أعظم السيئات إطلاق اللسان في الفواحش والمنكرات، أعظم السيئات إطلاق الجوارح في الفواحش والمنكرات، أعظم السيئات استباحة حدود الله وانتهاك محارم الله، سفك الدماء والزنا وشرب الخمور وغير ذلك، والعياذ بالله من معاصي الفجور، كلها شقاء وبلاء وعناء ينطبس بها نور الايمان على وجه قدرها عند الله العظيم الرحمن. ما زالت السيئة بصاحبها حتى اظلم وجهه واظلم قلبه وتنكد عيشه ولربما حجمت الرزق عنه والعياذ بالله. قال الخضير رحمه الله: اذا رايت الناس سبوك او شتموك او اهانوك فاعلم انك ذنبا بينك وبين الله. اذا رايت الناس احتقروك او ذموك او عابوك فاعلم انها السيئات جنت عليك في الحياه قبل الممات، فتب الى الله قبل ان ينتقم الله منك. السيئة تسوء صاحبها في دينه فتطمس نور الإيمان في قلبه. قالوا أنت العلم إنه ما من عاصم في الله إلا حرم من العلم على قدر معصيته، ما من عاصم يعصي الله إلا حرم من العلم على قدر معصيته. وقد يكون من الحفاظ فيسلبه الله نعمة الشهادة، وقد يكون من الخاشعين فيسلب نعمة الخشوع، وقد يكون من القائمين والذاكرين والمخبتين والمنيبين والصائمين فتدفع هذه الحسنات بسبب ذنب بينه وبين الله جل جلاله. السيئة بسوء صاحبها حتى إذا حرم هذا الخير بكى حين لا ينفع البكاء، وندم حين لا ينفع الندم إلا أن يشاء الله جل جلاله. فلما علم صلى الله عليه وسلم، بل علم ربه الذي أرسله وربه الذي بعثه، أننا لا نستطيع أن نتقيه كمال التقوى إلى أن يرحمنا برحمته، فعلم أن منا همات وأن منا دلال وأن منا عيوب ومنكرات دلنا على علاجها وأرشدنا إلى تبعها. فقال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة. قال بعض العلماء: الحسنة قول العبد الصالح أستغفر الله، أستغفر الله حسنة من أعظم الحسنات تمحو السيئات. أتبع السيئة الحسنة تمحها، فما من إنسان إلا وعنده زلات مهمات، وما من إنسان إلا عنده عورات وخطيئات ولو كان من صالح المؤمنين والمؤمنات. ولكن الله جل جلاله برحمته يرحمك، فأولا لا يبادرك بعقوبته، وثانيا يتولى بجميل لطفه وعظيم رحمته وحلمه سترك وانت تبكي. سبحانه ما أحلم وسبحانه ما أرحم حين يغلق العبد بابه على حد من حدود الله وهو يعلم علم اليقين أن الله يسمعه ويراه، وهو يعلم أن هذه الأرض التي يغطي عليها الله أنه لو هدم الأغراض لخسفت، وأن هذه السماء التي يستظل بها لو علم الله له لأرسلت عليه ما يهلكه. وما هذا كله يتولى الله بالرحمة ويتولى الله بالستر، يتولى الله بالرحمة تفضلا منه وكرما، تفضلا منه وجودا سبحانه وتعالى. حتى إذا انتهى الإنسان من معصيته انطفى نور الإيمان من قلبه على قدر ما أصاب من السيئات، فعاد قلبه مقيما بعد النور، وعاد من قبل بعد الانشراح والصدور والسرور، عاد قلبه ضيقا على أن يقول بقلب مليء بالحزن والألم: اللهم عسى وأنت المحسن إليك وأغلبه وأنت الله الجواب الذي تمن عليه، فيريق دمعة من دموع الندم فلعلها سبحية له فلا يرى صادقا. علم الله أنها مكذبون وعلم الله أنها مكفرون، ولكنه فتح الله برحمته قال له ابليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دام تقاهم في أسفارهم. فقال: وعزتي وجلالي ما زال أغفر لهم ما استغفروني. فالله رحيم بعباده وحليم بخلقه، أتبع السيئات الحسنة تمحوها إن كنت من الصالحين. فهذا نداء من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن صالح: ضعفت نفسه الأمارة بالسوء فدعته إلى المنكرات والفواحش والشهوات، فأصاب الهمة والسلم أن يرجع إلى الله جل جلاله. ثم هذه النعمة الطيبة المباركة لأقوام كانوا بيننا فابتعدوا عنا، كانوا فينا فأصبحوا ليسوا منا، لأقوام انتكسوا، لأقوام رجعوا على أرقابهم فارتكسوا. هذا النداء الرحيم الحليم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. يا من أذنب، يا من أسرف، يا من بعدت عن الله، يا من تغفلت عن الله، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. قل في هذه الساعة بقلب صادق: أستغفر الله فإن الله يغفر الذنوب. قل في هذه الساعة: أتوب إلى الله فإن الله يرحم التوابين ويرحم المستغفرين. تب إلى الله قبل أن يذهبك الممات وقبل أن تصير إلى الجحود والفراق والظلمات. فالله جل جلاله جعل هذه الوصية سلوانا للمسيئين، سلوانا للمذنبين. فرحمك يا أرحم الراحمين، ما أرحمك يا الله، وما أحلمك بهذا الخلق من بني آدم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ولقد كرمنا بني آدم، ما زال ربك يكرمنا ونهينا في السماء، ما زال ربك يرحمنا ونعذب أرواحنا. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. أحبتي في الله، الوصية الثالثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية بينك وبين خلق الله، سيرة عطرة ومواقف جميلة جليلة نظرة تحقق بها الإسلام وتحقق بها العبودية والهداية والالتزام. هذه الوصية العظيمة قسمة من الله جل وعلا لا يعطيها إلا من أحب، ألا وهي الخلق الحسن الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام. سأله الصحابة رضوان الله عليهم وكلهم شوق إلى رحمة الله وجنته، سمعوا القرآن يدعوهم إلى الجنة، فوجهوا السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الجنة التي وصفها الله في كتابه: أي شيء يكون سببا في دخولها؟ ما هو أكثر دخول الناس إلى الجنة؟ ما هو أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وإذا نسبت الموازين ونشرت الدواوين فإن الإنسان أحوج ما يكون إلى الحسنات، حتى إذا قدم على الله جل وعلا وفي صحائف أعماله الأخلاق الكريمة نقل الله ميزانه بها، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. وإذا دخلت إلى الجنة كانت أمنيتك مرافقة النبيين وجوار الصالحين مع الذين أنعم عليهم رب العالمين. أسأل الله العظيم أن يبلغنا بمنه ورحمته، والله أرحم الراحمين. يدخل العبد الجنة وكلهم شوق أن تكون منزلته في أعالي المنازل، فإذا دخلها وكان طيب الخلق رفعت درجاته ورفعت منازله، ورأى أمام عينيه عواقب الأخلاق الحميدة، رأى أمام عينيه معاملة الناس والعطف عليه والشفقة على المسلمين وتبقي سكنات الفجائع عن المذنوبين. وعاف امام عينيه جزاء النفاق فما جزاء الاحسان الا الاحسان. وعاف عند رب كريم منان لا يضيع عمل العاملين ولا يضيع سعي الساعين. قال صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا المعنى: الا انبئكم الا اخبركم الا احذركم. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، أي ألا أحذركم، ألا أخبركم، ألا أنبئكم. وينبئنا بأمر غيبي لا تراه عيوننا ولا تسمعه آذاننا، عالم غير العالم الذي نحن فيه. ألا أنبئكم عن أمر من غيب أطلعه الله عليه جل جلاله. ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسي يوم القيامة. فما أعظمها من كلمة، ما أعظمه من وصف. ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسي يوم القيامة. أحاسبكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. أن تكون مسلما منقادا لله مستسلما. قد سلم المسلمون بيدك ولسانك وزلات جوارحك وأركانك. تستقيم على طاعة الله حتى إذا رآك العلم كأنه يرى شمائل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من الأخيار من لو رأيته لذكرت الله عند رؤيته. من الأخيار من إذا سمعت قوله في حال الغضب أو سمعت قوله في حال الرضا علمت أن وراء هذا القول قلبا يصاب الله جل جلاله. أخلاق حميدة تعيش بها حميدة وتموت بها طريق العين راضيا عن ربك سعيدا. مات أناس وهم في الناس أحياء بسيرتهم العطرة وأخلاقهم جميلة وأخلاقهم جليلة جميلة نظرة. عاشوا في الناس وهم أموات في القبور يذكرون بالجميل ويترحم عليهم الحقير والجليل. فرحمة الله على تلك القلوب المؤمنة ورحمة الله على تلك الجوارح التي أرادت وجه الله جل جلاله في سعيها. أحبتي في الله، الأخلاق عطية من الله، لا بالتملق، لا بالاتفاق، لا بالبياع، لا بالكلمات المعسولة والقلوب التي ملئت حنقا وغيظا على المسلمين، ولكن قول سديد وعمل صالح رشيد. تعلم أن وراءه عبدا يرجو الوعد والخوف بعيد. الأخلاق منحة من الله جل جلاله. ألا وإن أحق الناس بأخلاقك وأحق الناس بعطفك وحنانك وبرك وإحسانك وأحق من تظهر له الخلق الحسن والدك. أمك وأبوك أحق الناس أن تكون أحسن الناس معهم خلقا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على الباب وأمه بالبيت قرأ الباب وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمك الله يا أمه كما ربيتيني صغيرا. فقالت أمه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمك الله يا بني كما تربيتني كبيرا. فكان غلام رضي الله عنه وأرضاه لا يرفع بصره في وجه أمه كما تقول عائشة. كان أبغض الناس بأمه لا يرفع بصره إلى وجهها. وسئل بعض السلف: ما بلغتك من ملك لأبيك؟ قال: والله ما رقيت على سطح تحته أبي أو أمي. وقيل لثالث: ما بلغتك من برك لوالديك؟ قال: والله ما طعمت معهما من قصعة واحدة. قيل: أولاك من البر؟ قال: أخشى أن تمتد يدي إلى طعامك وشفائك. وكان بعض الأخيار إذا قدم بالمال إلى والديه وضع المال أمام والده فقيل له: ما هذا؟ قال: أخشى أنني إذا مددت يدي أن تعل يدي على يد أبي فيكون فضلي على أبي وفضله علي لا فضلي عليه. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا انقلبت أمه الحاجة ولم يفهم كلامها لم يستطع أن يستبين منها حتى يخرج ويسأل من كان جالسا ماذا تقول. وكان محمد بن سيرين سيد من سادات التابعين وإمام من أئمة الأئمة العلماء المجتهدين رحمة الله عليهم أجمعين. هذا الإمام العظيم كان ديوان في العلم من تلامذة أنس بن مالك، وما أدراك ما هنالك من علم وصلاح وورع وتقوى لله جل جلاله. قال بعض من صحبه وجاره: كان إذا دم الليل سمعنا بكاءه بالقرآن في الظلمات. سمعنا بكاء هذا الإمام العظيم، كان إذا جلس مع أصحابه ضحك ومزح وأدخل السرور عليهم، فإذا دخلت أمه عليه خشع كأنه مصاب بمصيبة رحمة الله عليه. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يبرون بوالديه، أحق الناس بعطفك وإحسانك وبرك والدك، فمن مجلسك هذا تعاهد الله على أن تغير في أخلاقك وأن تغير في معاملتك. قال بعض السلف: من قلب وجهه فعبس بحضرة أبيه فقد عصى والديه، من عبس وجهه بحضور والديه فقد عصى والديه. وقال بعض السلف: من قال من نادى أباه باسمه فقد عق أباه، ومن نادى أمه باسمها فقد عق أمه، إنما يقول يا أمنا ويقول يا أبتاه. هذا من البر الأخلاق الحميدة، فلا تزال تبر الوالدين فتقول من عندهما: وقد رفعت الدعوات إلى الله لك بالأمور التي تنشرح بها الصدور وتعمر بها من هول البعد والنشور. وما زال الدار يضر والديه حتى استجاب الله دعوته وفرج الله نكبته وغربته كما في حديث الثلاثة الذين في الغار. وما زال الباب يضر والديه حتى عزت عند الله دعوته فما رد له دعوة سأل ربه فيها، كما في قصة ضيف القرن عليه رحمة الله عليه. أحق الناس بأخلاقك الحميدة زوجتك وأهله وأولاده، تكون على شمائل عذرة. سل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، سل عن أخلاقه العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة مع الصغير والكبير، وكن ذلك المثال الذي يحتلى به. هذا هو الالتزام، وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، فتبدأ أول ما تبدأ بوالديك، ثم بأهلك وأولادك، تدخل إليهم حليما رفيقا برا رقيقا حتى تكسب تلك القلوب بالحنان والمودة والإحسان. وكم من أب ما زال يحسن إلى أهله حتى خرج من الدنيا وقد أثر قلوبهم بالجميل، وكم من زوج صالح خرج من الدنيا وقد أثر قلب امرأته بالجميل والعمل الصالح الجليل. أحبتي في الله، الأهل أحوج ما يكونون إلى الأخلاق الحميدة، العفو عن ذلتهم والصبر على أذيتهم واحتساب الأجر فيما يكون منهم. كذلك أحق الناس بأخلاقك الحميدة العلماء، العلماء والدعاة إلى الله يذكرون بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك تنقصا فقد ضل عن سواء السبيل. العلماء مسائل الحكمة والنور، أهل الهدى والخير والرحمة والبشر والسرور، فنسأل الله العظيم برب العرش الكريم أن يعظم أجورهم وأن يشرح صدورهم وأن يخلد حبهم للعباد، فحبهم بالله قربة والدعاء لهم لظهر الغيب حسنى. لا يحبهم إلا مؤمن يخاف الله، ولا يذكرهم الجليل إلا من يتق الله، فهم أحق الناس بالأخلاق الحميدة. فإذا رأيت العالم تواضع له وأجله وأكرمه، كان ابن عباس رضي الله عنهما حق الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصبع الناس علما ونسبا وفضلا ونبلا، كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه. العلماء حقهم كبير، عيون سهرت وقد نامت عيون الناس، سهرت على مشاكل المسلمين، سهرت على همومهم وعلى غمومهم ومسائلهم. فالله اعلم كم تكلموا من مشاكل، والله اعلم كم صدعوا من حق دمر اهل الزيغ والنفاق. العلماء حقهم كبير، وحبهم بالله قربه والدعاء لهم حسنى، فكن رحمك الله من احسن الناس خلقا مع العلماء. واذا جلسنا على يد عالم فكن التلميذ المبرز في الخلق الحميد، واذا جلست في مجلسه فكن التلميذ المبرز في الكلمات الطيبه التي تدل على اجلال من امر الله باجلاله، وتعظيم من امر الله بتعظيمه، وتوقير من امر الله بتوقيره، فتلك سنه الصلاه. الصالحين وداب عباد الله المتقين جعل الله وإياكم منهم أجمعين اللهم آمين. أحق الناس بالخلق الحسن الضعفاء والفقراء واليتامى والسكالى. أحق الناس بالخلق الحسن تواضعهم فإن رحمة الله من تواضع لهم وأدخل السرور عليهم فمن صبره صبره الله يوم المساء. تفقد عورات المسلمين، تفقد الضعفة والمحتاجين، وافتح قلبك لهمومهم وأحزانهم واحتسب عند الله جل جلاله فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولعلنا لم تنفقه يحجبك الله به عن النار، ولعل كربة تفرجها تكرب ويفرج الله عنك بها الكربة يوم القرار. احتسب عند الله في ضعفة المسلمين فإنهم أحق الناس بعطفك وحنانك. واحتسب عند الله جل وعلا ألا يراك العبد إلا على فعل جليل، وأن لا يسمع الناس منك إلا القول الجميل. أحبتي في الله، عشنا مع وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشنا مع هذه الوصية وقد نقلت علينا وقد نقلت اليوم إلينا، فهي إما حجة لنا أو حجة علينا. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا وأن تجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. شكر الله لفضيلة شيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. سؤال فضيلة الشيخ، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كيف نكسب الاستقامة ونسافر عليها وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالاستقامة نعمة من الله جل وعلا لا يمكن أن تنالها إلا بدعوة صالحة. سل الله أن يجعلك من عباده المستقيمين، واسأله أن يثبتك على ذلك إلى لقائه سبحانه ورب العالمين. الدعاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في دعائه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. سل الله أن يرزقك الاستقامة. ثانيا، أن تأخذ بالأسباب التي تعين على الاستقامة، وأعظمها وأجلها العلم النافع. فإن العلم النافع نور يستدير الإنسان به في طريقه إلى الله جل جلاله. سل الله اطلب العلم، تحرص على مجالس العلماء واحرص على مخاطرات العلماء والدعاة إلى الله، واحرص على مجالس الذكر فإنهم موت لا يشقى بهم جليس. فلا تزال تجلس مع الصالحين حتى يبلغك الله فضله، ولعلك أن تكون خيرا منهم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحرص على مجالس العلماء والأخيار من أعظم الأسباب التي تعين على الاستقامة. فكثير من الشباب إلى ما رحم الله يستقيم ثم يجلس بقمة قلبه وقصبته، لأنه كان في بداية أمره لا يسمع بمجلس ذكر إلا حضرا، ولا يسمع بكلمة خير إلا أصغى إليها وفتح قلبه لها وطبقها بجوارحه وأفكاره. فلما غير بحاله غير الله عنه، فصدق الله أن يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر الثاني، جناح ثناء تطير به ما إلى الله، خوف صادق من الله، ورجاء صادق في رحمة الله. فتربي في قلبك الخوف الصادق من الله جل جلاله، باستشعار تام بعظمة الله وبطش الله وخيبة الله، وأنك تحت رحمة الله جل جلاله. الأمر الثاني، الحب الذي هو الرجاء والحب في رحمة الله، وشوقه إلى حنه وعفوه وإحسانه ومنه وكرمه. فإذا حصل عندك الأمر الخوف الصادق والرجاء الصادق أن تسد على أهل الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات على أهل الاستقامة. يقول الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا فيما عندنا من الخير ورهبا من الوعيد وما عندنا من العذاب والنكال. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الخوف من الله جل جلاله والاستشعار لظلمات القبر وهول البعث والنشر وظلات الصراط وخيبة سؤال الله جل جلاله يوم القيامة لك عن الساعات واللحظات. إن استشعرت هذا الخوف نقلك إلى الطاعات وجعل أخلاقك حميدة وسيرتك سوية مستقيمة. كلما دعتك نفسك الأمارة بالسوء حبسها ومنعها الخوف من الله جل جلاله وشوقها إذا حصلت منها السآمة والبلد بطاعة الله شوقها نعيم الله ورحمة الله. فالدعاء وغشيان حلق الذكر والخوف الصادق والرجاء الصادق في الله جل جلاله. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ولما رزقناهم ينفقون. فاحرص رحمك الله على هذه الثلاثة الخلال. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده المستقيمين. والله تعالى أنا يقول أنا شاب كنت ضالا فهداني الله ولكن عندي أب يرتكب بعض المعاصي وتضايق كثيرا من التزامي حتى أنه إذا رأى معي كتابا مزقه وفي مرة من المرات كاد أن يمزق المصحف وحاول أن يدوسه بقدمه فلما رأيت منه ذلك تركت الصلاة وابتعدت عن أهل الخير. ومن الله علي بشاب طيب زارني وناصحني وأبشركم أني رجعت وإلا الحمد إلى المساجد. فأنا نصيحتكم أن أتعامل مع والدي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي والدي. أسأل الله العظيم أن يشرح صدره وينور قلبه وأن يمن عليه بالتوبة إليه، لأنه أمر عظيم ما فعله بكفر وردة والعياذ بالله. هذا الذي يفعله ردة عن الإسلام، وإذا مات فإن الجنة عليه حرام. نسأل الله السلامة والعافية. أعوذ بالله من سخط الله ونعوذ بالله من كل شيء لا يرضى الله. أخي بالله الحمد لله الذي هدانا وهداك واجتبانا واجتباك وأهديك بنعمة الله عليك. فقل من كل قلبك وفؤادك الحمد لله فإن الله يحب الحامدين. فاحمد الله على نعمه ولولا أن الله يريد بك خيرا ما طيب لك من ينتشر. وعسى الله أن يجزي هذا الأخ كل خير وعسى الله أن يعظم أجره وأن يوفقه ويوفق أمثال من هؤلاء الذين شهد الله أن الأمة كلها خاسرة إلا أمثال هؤلاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنيئا له هذا الفضل الذي وفقه الله له حينما كتب هدايته عليك. ثم أوصيك أخي بالله أن تجعل الجنة والنار تصب عينيك ولا عليك من سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين فإن في الله عوض عن الخلق أجمعين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني أرى مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كان موحدا حنيفيا على وجه الأرض يوم لا أحد سواه في قومه وعشيرته يؤمن بالله. فلما رأى هذا الإعراض منهم عن الله قال إنني أراكم منكم ومما تعبدون من دون الله. فأعرض عنهم فعذبوه وآذوه. ثم انظر إلى ربك كيف يعامل ربك عباده الآخرة. ما خاب أحد آمن الله وصدق مع الله بل إنه إذا صدق الله صدق الله معه. خرج من قومه وعشيرته فأبدله الله أرضا مقدسة أرضا أبرك وأطهر من الأرض التي كان عليها. ثم فارق أباه فجعل الله في ذريته النبوة والكتاب إلى يوم الدين. خلق الله عز وجل. فاستعصم بالله وإياك أن تعود إلى الكرة بمجرد أن ترى من أبيك الاستهزاء أو من قريبك الاستهزاء تضعف. فإن المؤمن قوي المؤمن لا تزيده الفتن والمحن إلا ثباتا وقوة وصبرا على طاعة الله جل جلاله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يثبت قلوبنا بالتثبيت. إياك أن ترجع له إياك أن تعود فاثبت بتثبيت الله جل جلاله. ولو رأيته مزق المصحف فمزق من قلبك حبه وانزع من قلبك ظلام واجعل حبك لله ولو كان اقرب الناس منك ولو كان اباك ولو كان امك ولو كان اقرب الناس اليك فعدو الله عدوك وولي الله وليك ولو كان مكان من اقرب الناس فكن مع الله صادقا يصدق الله معك. اولا اوصيك فيما بينك وبين الله ببغضه لله فقاع عمله والقلوب لا سلطان لاحد عليها الا الله جل جلاله فالله يحاسبنا على محبه اعدائه او موالاته من لا يرضاه سبحانه وتعالى القلب ليس لاحد عليه سلطان فهذا لا تعذر فيه مالك لا تواليه ولا تحبه في الله جل جلاله بل تبغضه في الله سبحانه وتعالى وهذا البغض عمل قلبي يرفع الله به درجتك ويعظم الله به اجرك ويصلح الله به امرك الامر الثاني نصيحه صادقه واهتداء بهدي الانبياء والمرسلين واتباع بالخليل عليه وعلى نبيه الصلاه والسلام وقل له يا ادم وذكر بالله جل جلاله واغتنم افضل الاوقات في تذكيره بالله حتى تعذر الى الله وتنفض من ثوبك ومن عهدتك المسؤوليه بين يدي الله جل جلاله استشعر اناء الليل واطراف النهار ان الله صائب عنك الله يسالك عن هذا الفتى فاذكر كل ما تستطيع تصل وله عليك فضل كبير بعد فضل الله عز وجل فليكن في الرب معروف التهنئه ثم دعوه صادقه في ديادين الظلمات ودعوه صادقه في السجود ودعوه صادقه تهزها من قلب مؤمن الى الله جل جلاله الى مقلب القلوب ومصلح الاحوال وعلمه الغيوب سبحانه ان الله يهديه وقل ربي اسالك ان تدعم عيني فارى ابي من الساجدين وان تدعم عيني فارى ابي من المطيعين والمؤمنين المثبتين وما ذلك بعزيز على الله يرضي عنك هو على الله يهديه امره بين الكاف والنور سبحانه وتعالى والقلوب بين اصبعين من افراجه تسال الله فان العطيه من الله جل جلاله اما الوصيه الرابعه والاخيره فاصبر عن الاذى واحتمل لوجه الله جل وعلا قال عبده بن الزبير والله ما قام احد مقاما لله فرهين فيه الا اقامه الله مقاما اعز منه لك فاذا اهانك في البيت فاعلم ان الله سيجعل لك يوم تقرا به في هذا البيت وأهانت قريش النبي الأمة على الصفا حين دعاها للتوحيد فجاء اليوم الذي تحلف عليه الصلاة والسلام 100,000 من أمته وأصحابه يحجون كحجه صلوات الله وسلامه ووقف على الصفا فقال الله أكبر فكان أول ما قال الله أكبر بالأمس يهان على هذا الجبل واليوم الأمة كلها تقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس يقول له الصادق والأبتر والكذاب وحاشاه واليوم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتتل الرجال والنساء حتى يرون شخصه ماذا يفعل الهدي صلوات الله عليه وسلم فاعلم ان الله عز وجل يخلقك بخير فان استهزا بك فان الله لا يستهزئ بك وان استخف بك فان الله يجلك ويكرمك وهذا الاستهزاء بالسخرية الذي تسمعها من اخوانك واخواتك واولادك وزوجك ما هي الا حسنات تخط لك في دواوين الحسنات فانعم بها عينا وارض عن الله لعلك ان يؤذيك والله امراه تقول غمض من العمر 55 سنة والبس المرقع والحليب واضع الكحل في العينين واضع الطين واخرج الى الاسواق او الى المسجد وانا بهذه الحاله فهل هذا الامر يجوز ام انا من القواعد؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عبد الله اتق الله اتق الله عز وجل في جمالك واتق الله عز وجل في وجهك ولو كنت بهذه السن إن الله أباح لك لمكان الكبر أن تكشفي للنظر أما أن تتبرجي بالزينة فيأبى الله ويأبى عباده الأخيار فتنة للناظر وفتنة للمنظور فاتق الله يا أمة الله واتق الله وأنت خارجة إلى بيوت الله ومساجد الله أن تفتني عباد الله فلكل ساقطة ناقبة فاتق الله عز وجل لا يجوز لك أن تضعي الكحل على العينين ولو أذن لك بكشف العينين للحاجة لأن كبيرة السن يضعف بصرها ويقل وتقل الفتنة فيها فلذلك جاز لها أن تضع عن عينها حجاب من أجل الحاجة
وليس من أجل الفتنة لكي تفتن نفسها وتفتن عباد الله. فاتق الله يا أهلة الله وتوبي إلى الله فيما تصنعين. أما الطين فإنه شراب ويعتبر على النساء من الآثام، لأن المرأة إذا مرت على الرجال فشموا طينها، نظروا إلى مصدر الطين ففتنوا بالنظر إلى المرأة ولو كانت عجوزا في آخر عمرها. إن وضع الطيب للنساء إنما هو ما خفي ريحه وبدا لونه، والطيب للرجال ما بدا ريحه وخفي لونه. فهذه هي السنة المأثورة والمعروفة المشهورة. فكوني على السنة وابتعدي عن الفتن والمحن، خير لك في الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. امرأة تقول أنا أوقظ زوجي لصلاة الفجر ومع ذلك يغلط علي ويهجرني ولا يكلمني، لأنني أيقظت للصلاة بحجة أنه يأتي من العمل وهو متعب فيريد أن يرتاح في هذا الوقت. جزاك الله كل خير، عظم الله ثوابك وأحسن ثوابك، اشكري نعمة الله عز وجل عليك يوم نظر لك في بيتك ومع زوجك تأمري بطاعة الله جل جلاله. هنيئا لك هذا الفضل يوم أمرتك ما أمر الله ونهيت عما نهى الله عنه. فذلك شأن الأخيار والصفوة الأبرار، وتلك نعمة الله جل وعلا يمن بها على من يشاء. فحبتي صبر الله عليك إذ جعلك امرأة صالحة فتوقظي زوجك إذا نام، وتلبيه إذا غفل، وتحيي قلبه بذكر الله جل جلاله. أختي المؤمنة استدري على ما أنت عليه، فإن غضب عليك فإن الله لا يغضب، وإن غضب عليك رضي الله، وإن أرضيت الله أرضى عنك الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأرض الله جل وعلا ولا سخط الظالمين، ولو هجرك ولو غضب عليك فبلغي رسالة الله وذكري بالله حتى تنعم عين لغد بثواب الله، والله يعلم. وهذا السائل يقول: كيف نتخلص من العجب بالعمل؟ الله المستعان. هو عندنا أين قيام الليل وأين صيام النهار وأين بكاء الأسحار وأين القنوت وأين الخشوع الذي يرجع في القلوب إلا ما شاء الله جل جلاله؟ وكان الرجل إذا نظر إليه ذكر الله جل جلاله حينما تنظر إليه. عندنا عدل وأحسن، لا شك أن نعمة الله عز وجل علينا العظيمة، ولكن نختار بماذا؟ بعيش نختار منه مع السيئات والخطيئات وفتن النظر وفتن الكلام وفضول الكلام. تأمل نفسك يوما كاملا ولو كنت أعبد الناس، هل سلب المسلم ولا من لسانك؟ تأمل يوما كاملا ما الذي قمت منذ أن أنعم الله عليك فأحياك وأمات غيرك، فقمت من صباحك الباكر إلى أن أويت إلى فراشك، ما الذي تكلمت به وما الذي قلته؟ ننظر إلى الذي قلته من الكلام الذي يرضى الله. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعدون الكلام الذي يقولونه بغير ذكر الله جل جلاله. هل بلغت هذا المبلغ؟ بأي شيء تعجب؟ بأي شيء تغتر؟ كان السلف الصالح رحمه الله إذا قيل لأحدهم اتق الله خشع وجلس يبكي من ربما خشي عليه. فهل بلغت هذا المبلغ؟ هل عندك علم بلغت به أعالي المراتب؟ فأجبت به عن المسائل وحللت به المشكلات والنوازل حتى بلغت الغاية والتفوق حتى تغتر بما أنت فيه؟ أي شيء عندنا حتى نغتر؟ جهل وإصرار وبعد عن الله جل وعلا إلا أن يرحم الله برحمته. ومع ذلك يعد الإنسان نفسه وكأنه أصبح الخلق إذا أطلق لحيته وقصر ثوبه وصلى في المسجد وكأنه إمام زمانه علما وصلاحا ورعاة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن العبد يحرم البركة في إخلاصه واستقامته والتزامه بعجبه بنفسه. لا تغتر ولا تعجب. قال مطلق رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح مجبا. أبيت نائما وأصبح نادما، لأن الله بالندم يبلغ درجة العافية، أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح مجبا. وكم من عبد عجب بنفسه حتى مكر الله به وبعلمه. يعجب العالم فينزع الله من القلوب شبهه، يعجب الآن سيد الأعمار في القلوب الثقة بكلامه ويصرف وجوه الناس عنه، ويعجب طالب العلم فيوحب بركة العلم وخشوع العلم فلا يجد في عنده أثرا على عمله وبصره. نسأل الله السلامة والعافية. العجب لا خير فيه، وإذا أردت أن تتخلص من هذا العجب فدعوة صادقة لله جل جلاله. كل الأضرار أضرار القلوب أضرار الأجساد لا أفضل شفاء ودواء لها أن نقول يا رب وأن نقول اللهم قلب لا يعرف أحدا سواك. تسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك بمجرد أن تصلي فوجد أنك عجبت بصلاتك أو ذكرت الناس وعجبت بتذكيرك أو وعظك أو عجبت بوعظك. ابكي إلى الله وقل اللهم إني أسألك ألا يحبط الشيطان عملي فأكون من الخاسرين. اللهم انزع من قلبي العجب بعملك بعمل عبده فيما بيني وبينك. سل الله يوم من قلبك العجب. الامر الثاني النظر الى الصلحاء وقراءه سيره السلف الصالح رحمه الله عليهم. كثير من الشباب يغدر لانه ينظر الى واقعه فقل ان يجد مجموعه من الكمال والجلال. فليقرا في سيره السلف الصالح رحمه الله عليهم حتى يعرف فضيلته، وليقرا في اخبار العلماء والصلحاء حتى يعرف اين هم. فهذه من الامور التي تعين على احتقار الانسان نفسه. أما الأمر الثالث فإن الأعمال ولو صغيرة ولو كانت من أحب الأعمال إلى الله فالعبرة قائمة. العبرة كل العبرة على النظر، ولو كان العمل من أحب الأعمال إلى الله فمدار الطب قد تجد من طلوع الفجر إلى أن يغلق المسجد في العشاء وأنت تتلو كتاب الله ولا يتقبل الله منك حقا واحدا. هل تستطيع أن تقول لا يحكم ولا معقب لحكمه؟ ولذلك هذا الذي أخذ السلف الصالح رحمة الله عليه، فكانت قلوبهم منكسرة الأعداء يحملون هم القبر. قد آلم القلب أني جائر مالي عند الإله أراقب وأوقاني وأن ذلك مخطوط إلى يوم اللقاء ومقبول عليه بأقلالي. ما أحد يعلم من المقبول ومن المحبوب. كان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر ليلة في رمضان صاح وقال وبكى ألا ليت شعري من هو المقبول فمهدين ومن هو المحروم فمعزين. وكان ابن عمر رضي الله عنه فالله يقول لو أعلم أنني صلاة واحدة مقبولة لاتكلم. المدار القبول ولا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يعلم أن الله تقبل إلا إذا أطلعه الله جل جلاله. ما قدر عن قبل ربما عقوق والديك يحجب عن القبل. وهذا ذكره العلماء رحمه الله وثبتوه من الآية التي ذكرناها في البر. وقال الله عز وجل أولئك الذين لم نقبل عنهم أحسن ما عملوا. هنا تجاوز عن سيئة البر، فما يدريك فلعل كلمة أسقطت والديك أو عققت بها والديك حجبت عنك قبول علمك أو قبول صلاحك أو قبول عبادتك. فإذا الإنسان مدار حل القبول، فالإنسان لا يغتر بعمل وإنما يفوض أمره إلى الله. الأمر الخامس الذي يعين على احتقار العمل أن تنظر إلى نعم الله التي تغدق عليك الصباح والمساء، التي تغدق عليك أطراف أناء الليل وأطراف النهار وأنت تنفر فيها ما الذي يقدم في جبهة هذه. انظر إلى عينك هذه التي حفظها الله لك، وانظر إلى يدك، وانظر إلى سمعك وإلى بصرك، وهذه الصحبة الإلهية التي لطف الله عز وجل بها لجوارحك وأركانك، حتى وقفت على قدمك، وحتى مشيت بها إلى المسجد، وانظر إلى رحمة الله بك وصرف عنك الفتن والمحن، وقد كان بالإمكان ألا تغض مسجدك لذكر الله وطاعتك، والله لو شاء الله ما خطت ولا وقعت قدم أحدنا في بيته من بيوته إلا رحمة سبحانه لا إله إلا الله. ما نحب شيء تحت رحمة الله جل جلاله، فلا تغتر رحمك الله بأي شيء تغتر. فالإنسان تحت رحمة الله. وفي حديث العارف أنه لما قال الله له أدخلوا عبدي الجنة برحمته قال لا بعمل، والقصة معروفة. فأمر الله أن توزن نعمة البصر، نعمة البصر فقط، فرجحت بأعماله الصالحة في عمره كلها، ومع ذلك بقيت لها بصر على هذه الأعمال. فقال أدخلوا عبدي الجنة برحمته. لا أحد بشيء تحت رحمة الله جل جلاله، ومهما عملنا ومهما قلنا فلا تكفل إلى الله نقول الحمد لله والفضل كل الفضل لله جل جلاله. يقول لنبيه أشرف الخلق وأفضلهم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. البنة لله والحج كله لله. وقف صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقد قسم الغنائم فأعطى غير الأنصار وحرم الأنصار، فقال يعطيهم سيوفنا تقطر من دمائهم، فقال اجتمعوا لي. فاجتمعوا وقال ماذا قالت بلغتني عنكم؟ قالوا يا رسول الله أما سفهاؤنا فقالوا يعطيهم سيوفنا تقطر من دمائهم، أما لو الحج منا ما قالوا إلا خير. وكان القول صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوقف جد في لعاعد من الدنيا؟ يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، يخاطبهم وانتي وحدي في سمعهم أحد لغيرك إلا النعمان بن مسكين. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضالين فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي؟ فبكوا وقال الله أمد. ثم قال: قولوا ولو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم، أتيتنا مريضا فآويناك، وخائفا فأمناك. فبكى الصحابة الله بعد، فقالوا: المنة لله. ما قالوا لنا المنة ولا اغتبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المنة لله. ردوا عليه صلى الله عليه وسلم ويقول: قولوا ولو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم. قالوا: المنة لله. العدل الصالح يجعل منها كلها لله. فالغرور بلاء والشقاء يغتر به الانسان حتى يكون من الهالكين. نسال الله العظيم ان يكسر قلوبنا لوجهه الكريم، وان يصرف عنا منكرات الاخلاق، انه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. هذه السائلة تقول: ما حكم لبس الثوب القصير امام النساء والكم القصير امام النساء كذلك، وكذلك الثوب الطيب؟ ثم تقول لفضيلة الشيخ: نريد كلمة في تربية أبنائنا التربية الإسلامية وترسيخ الدين في أذهانهم، وفقكم الله. أما بالنسبة للمسألة الأولى، فقد شاع وداع بين النساء لبس هذا القصير، ونسأل الله بحسنه وجلاله في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك أن يذهب هذه العادة الممقوتة التي لا خير فيها. اللهم بحسنك وجلالك نسألك أن تهدي قلوب النساء، وأن تصلحهن، وأن تنزع من قلوبهن هذا الطرب العظيم. كش المرأة عن ساقها، وكشها عن فخذها، بل بلغ بعض النساء يلبسن اللباس الذي يجل بيت الله عن ذلك. والغريب أن بعض اللاتي يدعين العلم نسأل الله السلامة والعافية، يقول يحتج بعض ظنهم لأن العلماء رحمه الله يقولون: عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. هذا صحيح، يقول العلماء: عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. ولكن الآن لو أن رجلا دخل علينا وهو لا يلبس إلا سروال قصيرة وفنيلة بنصف كمه، تسقط عدالته بإجماع العلماء وترد شهادته، لأن هذا المعجز عن ضعف عقله والعياذ بالله، وقدوة سيئة. ليس الإسلام فقط الواجبات، هناك الكمالات، هناك العرف والحياة الذي ينبغي للإنسان أن يصون عما لا يليق. هذا الأمر ذكره العلماء، لكن ذكروا ضابطا له: عورة المرأة مع المرأة بعدها. إذا كان الأمر دون وجود عرف وضوابط، الإجماع العقد على أن العادة محكمة. الله ردنا إلى العرف فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأجمع العلماء على أن طور اللباس والهيئات وردها إلى الأعراب بشرط أن لا تعارض شرع الله. فكيف إذا وافقت شرع الله؟ المرأة التي تلبس إلى نصف ساقها في هذا المجتمع المعروف بالمحافظة والالتزام والحياء والخجل، ساقطة العدالة، ذاهبة المروءة والعياذ بالله، صادمة العدالة. وينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة يقول إذا لم تستحي فاصنع شيء. فلو كانت تستحي وفيها مرونة ما فعلت هذا، ففعلها هذا يدل على ضعف العقل. نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض العلماء: ضعف المرونة مقرون بضعف العقل. فالمرأة التي لا عقل عندها، لأن العقل يعقل وسماه الله عقلا وسماه حجرا، لم يعقل الإنسان ويحجر، يعني يمنع عما لا يليق به. فإذا نزع هذا النور، نسأل الله لا ينزعه منا ومنكم، إذا نزع هذا النور أظلم من صاحبه، فأصبح يتخبط خطى عشواء. أعوذ بالله، إذا جلست المرأة كاشفة لساقيها في مجمع النساء، هل يرضيك لو رأيت أمك بهذه الصفة؟ ألا تنعم عينك أن ترى أمك بهذه الصفة كاشفة عن فخذيها بين النساء؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تحدث والحلال، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله عز وجل من هذه الأخلاق الرديئة التي دخلت على بيئة المسلمين. فينبغي على النساء أن يتقين الله وأن يتقين بأمر الله عز وجل، وأن يتقين الله جل وعلا، يتقين الله في البنات، يتقين الله في النشل، فإن النشل يتأثر. النشل إذا كانت المرأة نشأت وأمها تحتجب حتى في البيت، تستحي بعض الأحيان إلى عام قريب، فلا زال من النساء الصالحات من تستحي أن تكشف شعرها لولدها. والله من النساء الصالحة من تستحي تكشف شعرها لولديه. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المرأة تكشف ساقها لأخيها ومحرمها وساعدها قال أخاف عليه الفتنة، أخاف عليه الفتنة مع أنه محرم. ولذلك لا ينبغي احداث هذه الخطوة السيئة وهذه الصور التي تدل على رحل العقل. ينبغي الصمود بهذا المجتمع والمحافظة على الأخلاق الكريمة وصيانتها والدعوة إليها والتحبيب فيها والحرص على هذه الأخلاق الطيبة التي جعلها الله الناس على فطرهم. فهذه فطرة التي فطرة الله التي فطر الناس عليها. فنسأل الله العظيم أن يهديهم ويصلحهم وأن يزيل عن هذا المجتمع الطائر هذه المنكرات الأخلاق والأدوار إنه من ذلك والقادر عليها. أما الثوب الضيق كذلك فأسأل الله الثوب الضيق لا يدخل المرأة ضيق الله عليها كما ضيق الثوب. المرأة لا تريد ضيق الثوب لا تريد عنه بالله صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة تفكر الآن هذه المرأة بمرأة ماذا تريد من الثوب الضيق؟ هل تريد إلا تشبه بكافرات والعياذ بالله أو عاهرات بكافرات صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا من الصالحة الصالحة؟ تجد المرأة الصديقة أمام أخواتها من النساء ماذا تريد؟ المرأة تتزين من زوجها تتزين لبعلها أما أخواتها تتزين بالمعروف. ولذلك الصديق يعتبر أقل ما فيه. العلماء رحمه الله ذكروا على أن الشيء الذي يحدد المرأة إذا حددت تفاصيل جسمها قام كشف العورة. ولذلك الآن الذي يشهد بين بعض النساء حبس هذا اللباس الذي هو العباءة المفصلة باليد على حدة اليد تكون مفصلة على حدة هذا لا يجوز لأنها إذا فصلت يدها على حدة عرف جلدها وتحدد الجلد. لكن لو لبست عباءة الفعل ما عرف شيء من تفاصيل جسمها. بل كان بعض العلماء يقول لا يجوز للمرأة أن تجعل عباءتها على عباءتها لأنها إذا جعلت خطاءها للرأس عرفت حجم رأسها. والمرأة تفتن بكل صورها ولكن انظر إليها وهي في عباءتها قد وضعت عباءتها على رأسها ما ترى فيها شيء وتحس أنك أمام امرأة ولية لله جل جلاله تخاف الله وتراقب وتتقي الله في عباد الله المسلمين. والعكس بالعكس نسأل الله العافية والسلامة. أما تربية الأبناء فجمع الخير في تقوى الله. الإبن تربي بالخير. الأمر الأول القول السديد والنصيحة الهادئة أن يكون قولك السديد الدائم التعاهد بالنصيحة في المواطن والمواضع المؤثرة وحدثهم بطاعة الناس واغرس في قلبهم محبة الله وطاعة الله وذلك قربة وحسن. هذا أول شيء في لسانك. الشيء الثاني في جوارحك وأركانك قدوة حسنة توجدها بهذا الإحسان. تأمره بالبر فإذا بك تبر الناس بوالديك. تأمره بصلة الرحم فإذا بك أنت الذي تصل الرحم وتأخذه إلى صلة الرحم. تعويده على الخير بالقدوة الصالحة. الأبناء يتأثرون بالآباء والبنات يتأثرون بالأمهات. ولذلك حق على الآباء والأمهات التربية الصالحة بالقول والعمل وذلك كله لا يكون إلا بعد توفيق الله والأخذ بالأسباب الصالحة. إن وجدته مع الصالحين ثبته وشجعته وأعنته وإن وجدته مع غير أولئك سحبته وحذرته وخوفته وقرعته. إن أساء ذكرته بالله وإن أحسن شكرته وثبته على طاعة الله وبذلك تنعم عينك بذرية رفعت الأكف إلى الله بالأنبياء إلى أهل يرزقهم إياهم. هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كان هذا من دعاء الأخيار الأنبياء. وذكر الله عز وجل العباد الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين جد العيون تقرب من ترى ابنا صالحا يشاركك وقد يكون أصلح منك فتقول الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يسجد لله لا يسجد لأحد سواه والله تعالى. أرى أن الوقت يوم سريع والله معاشر الأحبة نتمنى أن نجلس مع الشيخ أكثر وأكثر ولكن لعل هذا السؤال أن يكون آخر سؤال وهو يقول ما حكم لعب البنوت والسهر من أجله إذا كان ذلك لا يؤثر على تأدية البنوت ولا يتخلله السب ولا حلف بالله. ما هو البلد؟ والله لا أعلم. هذا اسم غريب. والله إني لا أعلم. فنسأل الله أن يزيدنا به جهد. هل أعلم؟ الله أعلم. عند الإنسان وقت حتى يلعب المرض. عنده وقت حتى يلعب المرض. الله أعلم. نسأل الله العظيم أن لا يستدين في الوصف. لا يجعلنا من أهل الحكمة. تصبر يا أخي أهل القبور وهم الآن في ضيقها ويؤدي يتمنون تسبيحا واستغفارا. تصور أهل القبور الآن وهم في ظلمتها وكربتها وشدتها ومحنتها وهم يتمنون حسنة واحدة تزاج في العمل. وهذا الموقف الذي أعطاك الله إياه في يقول في العجلة. عندك فراغ من الوقت وأنت بين يعني من طرفة عين وغطتها قد تفارق هذه الحياة وتصير إلى ما صار إليه الضوء وتصرع كما صرعوا وتنزل منازلهم التي نزلوا وإنا إلى ما صار إليه الضوء صائرون وإلى من انطلقوا إليه المنقلبون فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أخي الله دعنا سنة الورق على جنب ولكن هذا مرض القلب هذا مرض القلب ابدا بقلبك اولا الذي قبله والله حتى ولو كان جاهزا عندك مرض تضيع وقت تضيع في غير ما عندك ما تدفع عندك وقت تضيع في الفضول يعني حتى ولو كان جاهزا الان لازم المشكله تقول جاهز حرام يقول غير جاهز لا خلينا في الاصل هب انه جاهز هب انه مباشر ولو كان ما يقل عن درجات لا يقل عن درجات قد كل له انذار فهذا اقل درجات يتطور اقل درجات الذي من يكون بتحريف من العلماء من يرى انه في حكم النقد الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن الذي نسال عنه الان عن الغفله ولو كان مباحا هل الانسان عنده بنفسه يدعم الله عليه بالحياه ويجعل هذه الروح تدب في هذا الجسد ويجلس العبارات انا لله وانا اليه راجعون فنسال الله العظيم ان لا يمكن قلوبنا يا اخي انتبه من غفلتك واتق الله فيما انت فيه واعلم ان الله سائرك قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد بيوم القيامه حتى يسال عن اربعه عن عمره فيما افلاه وعن شبابه فيما ابلاه فتعرض امام عينيك ساعات سهل على اللعب بالورق بالبلوط والورق وتجدها امام عينيك لا تفقد منها ثانيه واحده وتراها امام عينك وترى المجرمين المشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما حملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فيا اخي اتق الله في هذا العمر واتق الله في الساعات واللحظات واحمد الله جل وعلا. كم من اناس على الاسره البيضاء يتمنون العافيه التي انت فيها. كم من انسان مريض على فراشه في هذه اللحظه التي تبعث فيها الورق وهو يتعوق ويقول يا ليتني من مثل هذا من العافيه. اكانت جزاء شكر نعمه الله عليك بالعافيه ان تضيع الهدر. ايسرك ان تواقف بين يدي الله الناس حفاة عراة في العرض الاكبر ان ياتي في صحيفه بعملك ساعه في له من هذا الامر. ايسرك ذلك؟ لا والله. فنسال الله العظيم ان يمن علينا بالتوبه النصوح وان لا يكتب لنا الخزي والفضوح انه ولي ذلك والقادر عليه. اسال الله العظيم ان يشكر سعيكم وان يعظم اجرنا واجركم وان يفرق هذا الجمع بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وان يجعلنا ممن قال فيه الدوم وقد بدلت سيئاتكم حسنات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه اجمعين.